عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. الخارجية الروسية تقول إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا. الرئيس عون يقول إن المفاوضات حول ترسيم الحدود في مراحلها الأخيرة، ومندوب لبنان في المفاوضات مع إسرائيل يصل إلى نيويورك. ملفات شائكة خلال المحادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والمصري بلينكن وشكري. قالت الخارجية الروسية إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا ترى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، وحاليا تتم الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي، وموسكو تشجعهم على ذلك. وتدعو موسكو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وتؤكد أنها على استعداد لتهيئة الظروف لذلك. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مؤخرا إنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند لو أن الأخير حضر هناك. للمزيد ينضم إلينا من دمشق غسان يوسف، المحلل السياسي السوري. سيدي بعد التحية، بداية، هل يمكن عقد لقاء على مستوى وزيري الخارجية السورية وتركيا في هذا التوقيت؟
يعني طبعا هذا الاقتراح تقدم به نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وقال أن موسكو تدعم فكرة تنظيم اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وسوريا ومستعدة لتقديم الدعم إذا لزم الأمر. طبعا يعني نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لم يكن ليصرح بهذا التصريح لو لم يكن هناك اتصالات يعني ما بين الجانبين السوري والتركي، خصوصا بعد الاجتماعات التي جرت ما بين الطرفين على المستوى الاستخبارات والاجتماعات المتكررة التي جرت سواء في موسكو أو في دمشق أو في حميميم أو كسب أو غيرها. طبعا هذه الاجتماعات الاستخباراتية أو بين رئيسي الاستخبارات جاءت البنية يعني للقاء وزيري الخارجية، وأعتقد يعني هذا الاجتماع قد يحدث باعتبار أن روسيا هي من اقترحت ذلك. لنتذكر أيضا يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قال بأنه كان قد اجتمع يعني بالرئيس الأسد لو أن الرئيس الأسد حضر إلى قمة شنغهاي، وأيضا يعني عندما اجتمع بالرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي الشهر الماضي قال بأن يعني إسقاط الأسد لن يعود أولوية، وقال بأن يجب على المعارضة والحكومة الاتفاق ويجب الوصول إلى حل سياسي. وأيضا كرر هذه التصريحات وزير خارجيته مولود جاوش أوغلو، وكشف عن لقاء يعني جرى بين وزيري الخارجية في صربيا. ولذلك اليوم بأن الحل السياسي هو الذي ينتظر الجميع، وأن اللقاءات التي قد تحدث في المستقبل نعم قد تكون على مستوى وزيري الخارجية وقد تتطور إلى مستوى أعلى، ولكن اليوم يعني سيكون هناك وضع برنامج للوصول إلى حل سياسي، للوصول إلى اتفاق، للعودة إلى اتفاقية أضنة، لتعديل اتفاقية أضنة بين البلدين بما يضمن أمن البلدين ويضمن مصالح البلدين، باعتبار يعني أن الحدود السورية التركية تصل إلى حوالي 920 كيلومتر وهذا ليس بالقليل. وأعتقد أن من مصلحة الطرفين أن يتعاونا، وتعرف يعني بأن تركيا تعتبر سوريا هي الممر يعني الاقتصادي إلى دول الخليج، وتركيا خسرت الكثير في يعني من جراء إغلاق سوريا للطريق البري الواصل إلى الأردن إلى دول الخليج، باعتبار أن تركيا وسوريا يعني هما ممر عبور للبضائع الأوروبية باتجاه الخليج وبالعكس. وأعتقد يعني أن العودة إلى اتفاقية أضنة أو العودة إلى أن يكون هناك سلم بين الدولتين أعتقد بأنه سيعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.
الجيش التركي كان منذ أيام قد قصف مناطق أدى ذلك إلى مقتل جنود من الجيش السوري، فهل هي محاولة إذن من موسكو لوقف التصعيد؟
أنا أعتقد بأن ما حدث ربما لم يكن مقصودا يعني من الجانب التركي، لأن تركيا يعني حتى الآن تحاشت كثيرا أن يكون هناك اصطدام مباشر يعني بين الجيشين التركي والسوري، لأنها تعرف عواقب هذا الأمر. ولذلك أعتقد بأن الموضوع يعني جرت اتصالات في هذا الخصوص، ربما اقتراح هذا الاجتماع للتخفيف من حدة التوتر بين البلدين.
في ضوء ذلك وبرأيك ماذا تستفيد موسكو من عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق؟
يعني تعرف حضرتك بأن روسيا تدعم سوريا في محاربة الإرهاب، أيضا تدعم وحدة الأراضي السورية، أيضا هي تدعم يعني الحكومة الرسمية الدولة السورية. ولذلك طبعا يعني في حال خف التصعيد في سوريا، خفت الحرب في سوريا، في حال يعني انتهت الحرب في سوريا، من صالح روسيا يعني باعتبار روسيا هي الداعم الأكبر للدولة السورية، وبالتالي إذا كان هناك سلام يعني ما بين سوريا وتركيا أعتقد بأنه سيعود بالفائدة على تركيا، وأعتقد بأنه سيعود على المنطقة. ولذلك روسيا اليوم تحاول يعني بجهود حثيثة أن تكون على سوريا جيدة مع جميع الدول العربية ومع جيرانها وبالخصوص تركيا، باعتبار أن يعني روسيا ترتبط بعلاقات جيدة مع كل من تركيا وسوريا، ومن مخطط البلدين يعني أن تكون العلاقات جيدة، وأيضا تنتهي هذه الحرب التي استمرت وطالت أكثر من 11 سنة.
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن المفاوضات مع إسرائيل بشأن ملف ترسيم الحدود باتت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز، وذلك في الوقت الذي وصل خلاله مندوب لبنان في المفاوضات التي تجرى بوساطة أمريكية إلى نيويورك. وقال مصدر كبير مطلع على سير المفاوضات إن إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني سيلتقي الوسيط الأمريكي أموس هوكستين لحل الخلافات القليلة المتبقية المتعلقة بالاتفاق البحري. وكان حزب الله قد تعهد بأن لا يسمح لإسرائيل باستخراج الغاز من حقل كريش قرب المنطقة البحرية المتنازع عليها، ما لم يتمكن لبنان من المضي قدما في استكشافاته الخاصة بموقع يمتد عبر الخط الحدودي المقترح. للمزيد ينضم إلينا من بيروت سيد طارق طرشيش المحلل السياسي اللبناني. سيدي أهلا بك. بداية، هل هناك مهمة محددة يحملها مندوب لبنان في نيويورك؟
أولا أعتقد أن زيارة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس أبو صعب المكلف من قبل رئيس الجمهورية متابعة المفاوضات مع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين زاهد بأكثر بالمهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منها مهمة موضوع استكشاف المناخ الأمريكي حول موضوع مفاوضات ترسيم الحدود، ومدى جدية الموقف الأمريكي الذي يتسرب أو يعلن من حين لآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على هذا الترسيم، وأيضا استكشاف الموقف الأمريكي من الاستحقاقات اللبنانية الأخرى سواء ما يتعلق برئاسة الجمهورية أو بتأليف الحكومة أو مستقبل وضع لبنان وتعاطي المؤسسات المالية الدولية معه، خصوصا أنه يوجد في لبنان حاليا واحد من صندوق النقد الدولي. فأعتقد أنه يعني هذا هو على هامش المفاوضات الأساسية التي يفترض أن أموس هوكشتاين هو التي يجريها، في ظل ما يشاع من أجواء منذ يومين عن أن المفاوضات اقتربت من نهايتها وأن يعني الوصول إلى اتفاق باتا وشيكا، لكن حتى الآن ليس هناك أي شيء ملموس عملي. ما لم يصل عموس هوكشتاين إلى لبنان أو يبلغ الرد الإسرائيلي الأخير على مطالب لبنان.
الرئيس عون يقول إن المفاوضات في مراحلها الأخيرة، فهل ظهرت بوادر للتسوية؟
يعني حتى الآن كما قلت لك ليس هناك شيء ملموس يعني معلن واضح. هناك أجواء يعني ربما تكون لدى رئيس جمهورية معطيات لم تصل بعد إلى موضوع إعلانها رسميا. هذا الأمر مرهوم بزيارة توكشتاين، عودة توكشتاين إلى لبنان. وربما أقول أكرر أن رئيس الجمهورية قد تكون لديه معطيات من خلال اتصالات التي أجراها أبو صعب مع هوكشتاين أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية أو عندما كان في بيروت، لأنه هو مكلف متابعة هذا الأمر إلى جانب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خصوصا أن هوكشتاين يلتقيهما كل مجاعة إلى بيروت، وثم يشاركان في اللقاءات التي يعقدها هوكشتاين مع رئيس الجمهورية ومع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. الأجواء إيجابية كما يشاع، ويصدر في الصحافة الإسرائيلية أجواء مشابهة، لكن في هذا الموضوع يعني موضوع مدى صدقية إسرائيل لم تتضح بعد، وخصوصا أن التجارب السابقة مع إسرائيل في المفاوضات سواء مع لبنان أو مع الفلسطينيين أو العرب الآخرين لم تكن يعني تجارب تشير إلى في وجود نيات نوايا إسرائيلية جدية بالوصول إلى اتفاقات. والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الإسرائيليين سواء بينه وبين الفلسطينيين أو بينها وبين الدول الأخرى احتاجت إلى وقت طويل إلى تنفيذها، علما أن الاتفاق مع الفلسطينيين لم ينفذ بعد، اتفاق الدولتين لم ينفذ بعد. لذلك لا يمكن يعني تصديق الإسرائيلي إلا لحظة توقيع الاتفاق، يعني دائما يبقي أشياء مخبوءة لديه، أو أحيانا يعني يحاول تمرير نصوص عندما يحين تنفيذها تكتشف أنها تحتاج إلى اتفاقات، يعني هذه النصوص اتفاقات جديدة.
مهلة حزب الله تنتهي هذا الشهر، وإسرائيل تقول إنها سوف تنقب عن الغاز في حقل كريش، فهل تتجه الأزمة إلى تصعيد أم إلى حل؟
شهر أيلول هذا الشهر، ما تبقى من هذا الشهر ونصف الشهر المقبل أعتقد هو الحد النهائي من أجل الوصول إلى اتفاق. وتهديدات حزب الله تهديدات جدية، والإسرائيلي أخذها على محمل الجد، وهناك تصريحات إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل أخذت هذه التهديدات على محمل الجد. ويعني في الحقيقة يعني في المبدأ هناك يعني تفاؤل حذر عند الجميع بإزاء هذا الموضوع، ويعني المسألة متى يعود هوكشتاين وماذا يحمل معه، هنا المسألة. إذا كان ما يحمل معه هو الذي يبنى عليه الأجواء إيجابية، فأعتقد أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه، لأن أحدا لا يريد أن يدخل في حرب خصوصا في هذه الظروف، يعني إلا إذا الإسرائيلي تعنت، يعني وعندئذ ربما تدخل لبنان والمنطقة بطور آخر.
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره المصري سامح شكري الشراكة بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بسد النهضة. وناقش أيضا الاستعدادات الجارية لعقد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نت برايس إن الوزيرين بحثا دعم إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت، فضلا عن الهدنة الأممية في اليمن واستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء، كما بحث الوزيران مسألة حقوق الإنسان، إضافة إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيدي أهلا بك. بداية، أبرزت الأنباء حول الاجتماع ملفي اليمن وليبيا في المحادثات، فهل هناك أي توافق بشأن ملفين بين مصر والولايات المتحدة؟
الملف الأول هو العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وما فيها من يعني اختلافات في وجهات النظر بالنسبة لبعض الموضوعات، والإجراء الأخير اللي الولايات المتحدة الأمريكية اتخذته باحتجاز جزء من المعونة الأمريكية، فده يعني هيكون ملف الأول. وأيضا العلاقات التجارية والاقتصادية وغيرها. أما بالنسبة للملفين اللي أشرت إليهم وهي الأزمة الليبية، الأزمة الليبية يعني في الحقيقة شهدت تقاعسا أمريكيا منذ مقتل السفير الأمريكي في 2012 في بنغازي لما كان بيزور القنصلية، نشطت بعض الشيء في 2019، ولكن الدور الأمريكي لم يأخذ مساره ربما إلا في الفترة اللي كان فيها ستيفاني ويليامز لما حلت محل غسان سلامة بعد ما ترك ان هو مبعوث اممي الى ليبيا، وحاولت ان هي عملت مشروع يعني للتوافق وللانتخابات ولكن لم ينجح لسبب اختلاف اولا الاطراف الداخلية والاطراف الاقليمية والاطراف الدولية. فهنا تعقيدات الازمة الليبية، بنحاول ان احنا في تفاهمات للخروج من هذه الدائرة الجهنمية من الخلافات بين الأطراف الداخلية مدفوعة بأطراف إقليمية أو دولية أخرى، والشد والجذب وما نخشاه هو العودة مرة أخرى إلى الاقتتال. فمن هنا بيجي يعني المباحثات مع الجانب الأمريكي لممارسة الضغوط على الأطراف الأخرى شركائه في حلف الناتو لإخراج هذه المنطقة في شمال أفريقيا من هذا التوتر وهذه الدائرة من الصراع. بالنسبة للجزء الثاني وهو الأزمة اليمنية، فالأزمة اليمنية في الحقيقة يعني الموقف الأساسي فيها هو الدور السعودي، أن السعودية لها دور كبير في هذه الأزمة، وفي يعني تماس بصورة أو بأخرى بين العلاقات السعودية مع إيران من ناحية، وبين عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي مع إيران من ناحية أخرى، مع الأزمة اليمنية والأزمة السورية، يعني في نوع من الترابط بالذات الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية السعودية مع إيران لو حصل الاتفاق على إعادة العلاقات فمن المنتظر أن هي تشهد تقدما كبيرا. أمريكا لها مبعوث خاص في مبعوث أممي موجود في اليمن، التغيير الأخير اللي حدث في الحكومة اليمنية اللي في الجنوب اللي هي مفروض الحكومة الشرعية، يعني لديه انفتاح ورغبة في ان هو يتوصل الى حل سياسي، لكن ما زال الحوثيين لهم شروط معينة بيطلبوا ان هم يعني يتم الاستجابة لها قبل الدخول في مفاوضات جدية، واعتقد ان في تأثير ايراني الى حد ما على الحوثيين.
اذن ما هي ابرز ملفات الخلاف بين واشنطن والقاهرة، خاصة بعد حجب 130 مليون دولار مساعدات امريكية لمصر؟
يعني هو دائما الحزب الديمقراطي ما يعني يعلي من ملف اعلاميا ولارضاء منظمات المجتمع المدني الامريكي واللجان في الكونجرس الامريكي، يعلي من شأن الملف حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، ولكن يعني بنجد التناقض في المواقف الأمريكية، يعني ودائما ما يعني نذكر للأصدقاء الأمريكان طب ماذا عن حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل اليومية لحقوقه والقتل و تدمير الاقتصاد إلى آخره وغيره من أماكن كثيرة في داخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فبالتالي هو ملف يعني في جزء كبير جدا سياسي وإعلامي داخلي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء الانتخابات اللي تجرى في نوفمبر القادم لتجديد النصف في الكونغرس. فالحزب الديمقراطي يعني يرتدي ثياب الصقور سواء في الأزمة الأوكرانية أو في الأزمات الأخرى أو في الموقف من تايوان وأيضا بعض المواقف الأخرى، ليظهر أنه هو يعني له سياسة قوية متشددة لعله عسى يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب وهي مشكوك فيها كثيرا وفي الكونغرس وفي مجلس الشيوخ. فده سبب من الأسئلة الرئيسية يعني لقضايا داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن سبق قبل ذلك عندما حدثت الاشتباكات بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة، مصر وقطر لعبوا دور كبير جدا في والرئيس الأمريكي نفسه اعترف بهذا، وإن مصر لها دور في عملية السلام والاستقرار في المنطقة، وهي منطقة استقرار يعني نقطة استقرار في وسط هذا الاضطراب الذي يسود الشرق الأوسط. فبالتالي هو يعني خلافات على موضوع قبل للمناقشة يعني.
تم ذكر ملف سد النهضة أيضا، وكانت واشنطن قد أكدت محاولتها حل الأزمة، فهل من جديد حول تدخل واشنطن؟
أنا شخصيا أرى أن هو التدخل الأمريكي لين جدا مع إثيوبيا، لأن هي تعتبر إثيوبيا أحد ركائز السياسة الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي، ولم تمارس أي ضغط عليها أثناء ما طلب منها أنها تقوم بدور الوساطة، وظلت يعني مجرد أن هي وسيط لا تمارس أي ضغوط على الجانب الإثيوبي، بالرغم من إدراكها تماما أن دي حقوق مصر وأن الأنهار الدولية لابد أن يكون في اتفاق بين كل الدول المشاطئة للنهر، وإن النيل الأزرق نهر دولي ممتد داخل السودان وفي إثيوبيا وواحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني تقول يعني كلام ولكن لا يظهر له أثر على أرض الواقع يعني حتى الآن، يعني حتى الآن سواء عن المسؤولين الأمريكيين الكبار وزير خارجية أو غيره أو المبعوث الأمريكي السابق أو الحالي للقرن الأفريقي، ولكن يعني بيعد ان هو يبذل جهود. الى اي مدى ستصل هذه الجهود؟ هل هي مجرد إدارة الأزمة ام لحلها؟ انا ارى ما زالت لإدارة الأزمة.
والان جولة حول العالم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلم أوراق عدد من السفراء الجدد أن الحوار مع السودان مستمر على مختلف المستويات، وروسيا مع تطبيع الوضع في هذا البلد في أقرب وقت. كما أكد بوتين أن روسيا مهتمة بحل صراع طويل الأمد في ليبيا وتعول على استئناف العمل في جميع المجالات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن التقى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يوم الاثنين، وبحث ضرورة تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتنتهي بحلول الثاني من أكتوبر تشرين الأول، وصمدت إلى حد بعيد الهدنة بين التحالف والحوثيين منذ أبريل نيسان، وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتمديد وتوسيع اتفاق الهدنة. أعلنت 5 أحزاب تونسية معارضة أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر كانون أول، والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيد. والخميس أصدر الرئيس التونسي قانونا انتخابيا يقلص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق، ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم. استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية بوكو الاستراتيجية بوسط البلاد من أيدي حركة الشباب المتشددة، والتي تعد أكبر قاعدة لها بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما. وذكر موقع راديو موغاديشو إن الجيش الصومالي استعاد بالفعل تلك القرية الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة حركة الشباب لمدة تصل إلى 13 عاما. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. الخارجية الروسية تقول إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا. الرئيس عون يقول إن المفاوضات حول ترسيم الحدود في مراحلها الأخيرة، ومندوب لبنان في المفاوضات مع إسرائيل يصل إلى نيويورك. ملفات شائكة خلال المحادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والمصري بلينكن وشكري. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. أعلنت شركة غاز بروم الروسية أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب قوة سيبيريا سوف تتوقف لأسبوع لإجراء عملية صيانة مجدولة. وقالت الشركة إن إمدادات الوقود عبر هذا المسار ستتوقف في الفترة من 22 وحتى 29 من سبتمبر أيلول الجاري لإجراء عمليات للصيانة مخططة سابقا. وأضافت الشركة الروسية أنه يتم تنفيذ مرتين في السنة في الخريف والربيع أعمال الصيانة لمعدد خط الأنابيب قوة سيبيريا. وقوة سيبيريا عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في الثاني من ديسمبر 2019. وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد وهو قوة سيبيريا 2، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين. عادت السعودية إلى صدارة مورد النفط الخام إلى الصين أغسطس آب الماضي للمرة الأولى منذ 4 أشهر، لكن واردات بكين من الخام الروسي سجلت في أغسطس آب قفزة بنسبة 28% حسب بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك. وانتعشت واردات الصين من السعودية الشهر الماضي لترتفع إلى 8.475 مليون طن أو 1.9 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بمستويات الشهر ذاته من العام الماضي. والصين تعد أكبر مشتري للنفط الروسي حاليا، فقد أظهرت بيانات الجمارك أن وارداتها من الخام الروسي بما في ذلك إمدادات خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى كلها بلغت إجمالا 8.3 مليون طن، أي ما يعادل 1.96 مليون برميل يوميا. قالت وسائل إعلام لبنانية إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا وفدا فنيا لبنانيا يزور طهران بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم 600,000 طن من الوقود للبنان على مدى 5 أشهر للمساعدة في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي يواجهها ذلك البلد. وقالت سفارة إيران في بيروت إن سفن الوقود ربما تصل لبنان في غضون 2 أسبوع، ولم تحدد نوع الوقود، وإذا مضت صفقة الوقود قدما فسيكون ذلك أول ما ترسله إيران مباشرة إلى الدولة اللبنانية بعد أن أرسلت في السابق شحنات إلى حليفتها جماعة حزب الله. قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة، وطبعت إسرائيل والبحرين العلاقات الدبلوماسية قبل 2، وأبرمت إسرائيل والإمارات فيما يؤير اتفاق تجارة حرة هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية. وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باريفاي إنه سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين. ننتقل إلى أخبار الرياضة. تتوقف عجلات الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع لإفساح المجال لإقامة منافسات الجولتين 5 و 6 الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي تعد بروفة أخيرة للمنتخبات قبل الاختبار الأهم في نهائيات مونديال قطر نهاية هذا العام. ويشكل تنظيم العرس الكروي العالمي في قطر منتصف الموسم الكروي الأوروبي تحديا كبيرا للأندية ولمدربي المنتخبات الوطنية على حد سواء، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، حيث ستضطر إلى التوقف قبل أسبوع من المباراة الافتتاحية في مونديال قطر، ما يقلص كثيرا أمام المنتخبات الوقت للتجمع والعمل معا قبل خوض معترك منافسات كأس العالم. لهذه الأسباب تضاعفت أهمية مباريات المسابقة القارية، إذ تخوض المنتخبات الأوروبية منافسات دور المجموعات في حين تلعب منتخبات أخرى مباريات ودية. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيراجع الاتفاقية الخاصة بحقوق صور اللاعبين بعد تقارير إعلامية تفيد بأن المهاجم كيليان مبابي رفض المشاركة في أنشطة تتعلق بشركة راعية. رفض مبابي المشاركة في صورة المنتخب وأنشطة رعاية لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية المتعاقدة لرعاية المنتخب الفرنسي. قال مبابي في بيان أنه قرر عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين. وكتب الاتحاد الفرنسي على تويتر أنه أجرى مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين ورئيس الاتحاد والمدرب ومدير التسويق، وأضاف البيان أنه يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن. قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه حقق أرباحا قدرها 98 مليون يورو للسنة المالية 2021-22، ويتوقع ربحا قدره 274 مليون يورو في الموسم الحالي. ويحتل برشلونة المركز الثاني في قائمة فوربس لتقييم فرق كرة القدم بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، خلف غريمه ريال مدريد الذي تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار. وقال النادي إن مجلس إدارته أغلق السنة المالية بتداولات 1.017 مليار دولار، ووافق على ميزانية للدخل تشغيلية قدرها 1.252 مليار يورو لهذا الموسم. يغادر مهاجم منتخب الأوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل. وسيكون سواريز البالغ 35 عاما لاعب أياكس أمستردام الهوندي وليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني متاح للانتقال إلى فريق آخر في صفقة مجانية. وكان سواريز انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاقة لمسيرته الكروية هذا الصيف بعد أكثر من 16 عاما من مغادرته. ينتهي الموسم في الدوري الأورغواني في 31 من أكتوبر قبل 20 يوما من انطلاق مونديال قطر، إذ سيكون سواريز ضمن تشكيلة المنتخب الكروي، علما بأنه أفضل هداف في تاريخ الأوروغواي برصيد 68 هدفا في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي. الآن مع سبوتنيك بريك. افتتح النجم الأمريكي براد بيت في فنلندا المعرض الأول لمنحوتات أنجزها بنفسه. وقالت ساريان سوكوين أمينة متحف سير هيلدن للفنون في تمبيري ثالث كبرى مدينة في البلاد إن المعرض مثير ورائع. وللمرة الأولى عرض الممثل البالغ 58 عاما والذي علم نفسه بنفسه عرض 9 أعمال في معرض مشترك مع الفنان البريطاني الشهير توماس هاوسيغو ونجم الروك الأسترالي نيك كايف، وهو أيضا مبتدئ في عالم النحت على ما أوضح المتحف. فمن بين أعمال براد بيت لوحة من الجص المقولب تصور معركة بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون على شكل منازل، كل منها يحمل أثار ذخيرة من عيارات مختلفة. اكتشف علماء الآثار في جمهورية خاكاسيا درعا فريدا من العصور الوسطى يعود لمقاتل من رجال القبائل البدو الرحل. ويشير الموقع الرسمي لجامعة خاكاسيا إلى أنه نادرا ما يعثر في الوقت الراهن على مثل هذه الدروع القتالية، لأن المواد العضوية المستخدمة في صنعها تتحلل، بالإضافة إلى غياب دفن الدرع مع صاحبها المحارب المتوفى في تقاليد هذه القبائل. وفقا لتقديرات الخبراء الأولية تعود هذه الدرع إلى الفترة بين القرنين 12 و16، وتخضع النسخة الأصلية لهذه الدرع حاليا لعمليات صيانة وترميم، وتعرض نسخة منها في متحف التاريخ والآثار والإثنوغرافيا بجامعة جمهورية خاكاسيا. ابتكر العلماء الصينيون منظومة للاتصال تحت الماء ستستخدمها الغواصات الصينية في بحر الصين الجنوبي. قاموا باختبار المنظومة التي ستمكنهم من الحفاظ على إشارات مستقرة على مساحة تقيم بأكثر من 30,000 كيلومتر مربع، واستطاعت الأجهزة التي ابتكرها مهندسون صينيون التقاط إشارات صوتية واردة من مسافة تزيد على 105 كيلومترات وعلى عمق 200 متر. أثناء الاختبارات التي أجريت في منطقة مهمة تمر بها الغواصات الصينية، وبلغت سرعة إرسال المعلومات نحو 200 من البتات في الثانية، وحسب العلماء فإن الإشارات المشفرة لم تتضمن أي أخطاء رغم تأثير الضوضاء. أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الجدل بعد صورته مع فتاة بأحد شاطئ دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها اللاعب المصري مع إحدى الفتيات، وانهالت التعليقات التي اتسمت بروح الدعابة. الصورة تجمع صلاح بسونيا جرجس بأحد شاطئ دبي، وهي فتاة مصرية إيطالية ولدت في مصر لكن تعيش منذ 21 عاما في إيطاليا، وحصلت سونيا على لقب ملكة جمال مصر، ثم قررت الانتقال إلى دبي حيث تعمل مديرة في فندق ساند بيتش بدبي، وقالت إنها تعمل في الشاطئ الذي وقع اختيار النجم المصري عليه لقضاء إجازته التي تستغرق يوما واحدا فقط رفقة أحد أصدقائه. فاز فيلم The Fablemans لستيفن سبيلبرغ البالغ من العمر 75 عاما بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في دورته 47 التي اختتمت فعاليتها في كندا مطلع هذا الأسبوع. المزيد وهذا التقرير.
برائعة جديدة أطل المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ على مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بفيلم عائلة فابلمان أو The Fablemans، وحصد به جائزة جمهور المهرجان لتنضم إلى سجله الحافل ب 12 جائزة أوسكار عن أعماله المميزة. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. يتناول الفيلم طفولة المخرج الأمريكي، وهو عمل قريب من السيرة الذاتية، ويحتوي على تفاصيل من طفولة سبيلبرغ التي تأرجحت بين خلافات والديه وتعرضه لتنمر المعادي للسامية واكتشافه عالم السينما. واعتبر المخرج البالغ من العمر 75 عاما أن هذا الفيلم هو أكثر عمل شخصي أنجزه في مسيرته الممتدة لعقود، والتي ضمت أعمالا اعتبرت علامات بارزة في السينما العالمية، منها فيلم قائمة شندلر وإنقاذ جوندي رايان وميونيخ وغيرها. ويستند The Fablemans إلى طفولة سبيلبرغ في ولاية أريزونا وعبوره إلى سن الرشد، ويغوص في أسرار عائلة رجل شاب يهوى السينما. وتماما مثل سبيلبرغ انتقلت عائلة فابلمان من نيوجيرسي إلى أريزونا واستقرت في كاليفورنيا، حيث عشق سامي وهو الشخصية الرئيسية في الفيلم عشق السينما وعمل على إتقان هوايته بمساعدة أصدقائه مبتكرا تقنيات خاصة بالكاميرا. وقال سبيلبرغ إنه يتذكر عندما كان يستخدم الغراء واللعاب لمحاولة التوصل إلى تثبيت الأشياء ببعضها. ويستعيد الفيلم أيضا أفلاما عدة صورها المخرج الكبير عندما كان مراهقا. يقوم ببطولة فابلمانس الممثلان بول دانو وسيث روجن والفنانة ميشيل ويليامز، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في صالات السينما خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني. ويعد مهرجان تورونتو السينمائي الأبرز في أمريكا الشمالية، وغالبا ما يوفر لمحة عن الترجيحات لجوائز الأوسكار. What was your favorite part?
وفي الختام تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الخارجية الروسية تقول إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا. الرئيس عون يقول إن المفاوضات حول ترسيم الحدود في مراحلها الأخيرة، ومندوب لبنان في المفاوضات مع إسرائيل يصل إلى نيويورك. ملفات شائكة خلال المحادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والمصري بلينكن وشكري. ومن أخبارنا الاقتصادية، غازبروم الروسية تعلن أن إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب قوى سيبيريا سوف تتوقف في أسبوع لإجراء عملية صيانة مجدولة. رياضيا، توقف الدوريات الأوروبية لإفساح المجال لإقامة منافسات الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.